الناس في القلب الرسول ويأتي بعده الصحب العدول أبو بكر مع الفاروق كان وزيري سيدي لهما القبول وعثمان الحي كذا علي لهم فضل علينا لا يزول وكل صحابة المختار أهلي وأسيادي وأعني ما أقول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون الكرام، مرحبا بكم مع لقاء جديد ومواقف من حياة أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقاؤنا اليوم مع سيدنا الإمام علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله تعالى وجهه، بعد أن تحدثنا في لقاءات سابقة عن سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عثمان ابن عفان وسيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. نعيش اليوم مع رابع الخلفاء الراشدين سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا علي، وبدون مقدمات طويلة، هو ابن عم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ابن أبي طالب عم الرسول عليه الصلاة والسلام، الذي حاطه ودافع عنه ضد المشركين مع أنه لم يؤمن به ولم يتبع دينه، إلا أنه كان يحب ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم وكان يحوطه ويدافع عنه. وعلي رضي الله عنه أحد أبناء سيدنا أو أحد أبناء أبي طالب، وكان من حظه ومن فضل الله سبحانه وتعالى عليه، أي على سيدنا علي، أن نشأ في بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتربى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على يده صلى الله عليه وسلم حتى قبل نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم. فورد في السير أنه أصابت أهل مكة يعني ما يشبه المجاعة أو ما يشبه الجدب والضائقة، وكان أبو طالب كثير العيال وكان فقيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس يعني تعالى يأخذ كل منا واحدا من أبناء أبي طالب فيكفله ويربي. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا علي رضي الله عنه وهو لا يزال طفلا صغيرا، ويقال إنه ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنوات. ولما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سيدنا علي ابن أبي طالب سابقا إلى الإسلام، ويقال إنه أول من أسلم من الصبيان، كما أن السيدة خديجة هي أول من أسلمت من النساء، وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه أول من أسلم من الرجال، فهو من السابقين الأولين إلى الإسلام. أسلم على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم منه الكثير، وتعلم في بيته الكثير. ثم لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة من مكة إلى المدينة أوصى سيدنا عليا أن يبيت في فراشه حتى يرد الأمانات التي كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابها، مع أنهم كانوا يكذبونه صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم كانوا يحفظون أماناتهم عنده صلى الله عليه وسلم. فأوصاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمبيت في فراشه، ثم رد الأمانات إلى أهلها بعد ذلك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على يقين بأن الله عز وجل سيحفظ عليا رضي الله عنه وأرضاه. وهذه كما يقول أهل السير من مواطن شجاعة سيدنا علي رضي الله عنه أن يبيت في فراشه صلى الله عليه وسلم وهو يعلم يعني ما ينتظره خارج البيت ويعلم تآمر المشركين عليه، إلا أنه رضي الله عنه تحلى بالشجاعة. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده يقين من الله عز وجل أنه لن يصيب عليا أي ضرر بإذن الله سبحانه وتعالى. بعد أن أتم المهمة هاجر رضي الله عنه إلى المدينة ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. في غزوة بدر كان سيدنا علي رضي الله عنه يتعاقب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير واحد. يقول أهل العلم إن سيدنا علي وأبا لبابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتعاقبون على بعير. يعني يتعاقبون على بعير؟ قالوا إن أهل غزوة بدر الذين شهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بدر كان عددهم قليل، يعني يزيدون عن 300 بقليل، ومع ذلك كانت الدواب التي معهم ليركبوها كانت أقل من هذا العدد. فكانوا في طريقهم إلى بدر يركب الثلاثة أو يتعاقب الثلاثة على بعير، واحد يركب واثنين يمشوا، ولما يجي دور الثاني هذا ينزل والثاني يركب يستريح شوية. فقال أبو لبابة وعلي رضي الله عنهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نحن نكفيك يا رسول الله، تظل راكبا دائما ونحن نمشي دائما ونحن نكفيك يا رسول الله. فقال لهم صلى الله عليه وسلم ما أنتما بأقوى على المشي مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما صلى الله عليه وسلم. وسيدنا علي رضي الله عنه أظهر في غزوة بدر بطولات وشجاعة نادرة. ثم جاءت غزوة أحد، ثم جاءت كذلك غزوة الخندق، ومرت الأيام. وفي يوم غزوة خيبر وبعد أن طال حصار خيبر من الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، قال صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. يعني أنا سأجعل قائدا غدا على الجيش رجلا يحبه الله ورسوله. هذه منقبة عظيمة جدا، إن الرسول عليه الصلاة والسلام يشهد لمن سيعطيه الراية بحب الله عز وجل ورسوله له، وهو كذلك يحب الله ورسوله، فشهد له بمحبة الله ورسوله والإخلاص في هذه المحبة. قال العلماء فالصحابة كلهم يعني تمنى أن يكون هذا الرجل، حتى يروى عن سيدنا عمر أنه قال يعني ما تمنيت الإمارة إلا في هذا اليوم حتى أكون محبا لله ورسوله ومحبوبا من الله ورسوله بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان الصباح نظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين علي؟ قالوا يا رسول الله هو يشتكي عينه، يعني في عينه رمد ولذلك هو مريض. فيعني استدعاه صلى الله عليه وسلم فجيء به، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يدفل في عينيه بريقه الشريف الذي هو شفاء، فيشفى سيدنا علي رضي الله عنه بإذن الله سبحانه وتعالى كأنه لم يكن به شيء. وهذه من دلائل نبوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن من دلائل نبوته شفاء المرضى بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم أعطاه الراية وفتح الله سبحانه وتعالى على يديه. هذا في غزوة خيبر، موقف عظيم ومنقبة جليلة من مناقب سيدنا الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه. في غزوة تبوك قال له صلى الله عليه وسلم عندما تركه يعني على المدينة وسيدنا علي رضي الله عنه بكى وقال يعني خلفتني مع النساء والصبيان، قال له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة؟ أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ قال العلماء وهذا الحديث فيه بيان منزلة سيدنا يعني علي رضي الله عنه، إلا أنه كان نائبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، كما أن سيدنا هارون كان وزيرا وسندا لسيدنا موسى أيضا في حياة سيدنا موسى، فقد مات عليه السلام في حياة سيدنا موسى عليه السلام. إذن هذه منقبة عظيمة، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى عليهما السلام. ثم توالت مناقب سيدنا علي رضي الله عنه، علي مني وأنا من علي، علي مني وأنا من علي، ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم أيضا اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم عادي من عاداه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. أيضا هذه منقبة عظيمة لسيدنا الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه. لكن هذه المناقب يا سادة تبين لنا فضل سيدنا علي رضي الله عنه، لكنها لا يستفاد منها ما يستفيده الآخرون من أن سيدنا علي كان المفترض أن يقدم على أبي بكر وعمر وعثمان، ويتخذون من هذه المناقب وسيلة للطعن في أبي بكر وعمر وعثمان. وإلا فوردت مناقب أيضا عظيمة لسيدنا أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عن الجميع، وقد شرحنا ذلك في الحلقات الماضية. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. النبي عليه الصلاة والسلام يعني عرف مكانة سيدنا أبي بكر الصديق، وقال لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. يعني ليس بعد هذه المنقبة مناقب، لما يقول صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر، قد كان من قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي فهو عمر رضي الله عنه أرضاه، سيدنا عثمان ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنه. إذن فكل واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له مناقب وله فضائل خصه بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أجمل مناقب سيدنا علي أنه زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب الناس إليه رضي الله عنها وأرضاها، تزوجها ورزقه الله عز وجل منها بسيدي شباب أهل الجنة، وهما الحسن والحسين، ورزقه منها أيضا بزينب وأم كلثوم. طيب من له منزلة كهذه المنزلة؟ يعني لما يقول محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وعرسي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وصبط أحمد ولداي منها، فمن منكم له سهم كسهمي، هكذا تكلم سيدنا علي بنعم الله عز وجل عليه، وتحدث بنعم الله سبحانه وتعالى عليه. يقول أنا عمي حمزة ابن عبد المطلب سيد الشهداء، وأخي جعفر ابن أبي طالب، يعني صاحب أو ذو الجناحين الذي قطعت يديه فأبدله الله عز وجل بهما جناحان يطير بهما في الجنة. ثم زوجتي فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سيدة نساء أهل الجنة، إلا مريم ابنة عمران، وولداي سيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله عنهما. وعلي رضي الله عنه هو أيضا يعني مبشر بالجنة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة عندما قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة بن عبيد الله في الجنة والزبير بن العوام في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا حديث ضم العشرة المبشرين بالجنة، فهذه بشارة لسيدنا رسول الله أو من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا الإمام علي رضي الله عنه بالجنة. قالوا كذلك من الأحاديث التي خصه بها صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة، علي وعمار وسلمان. الجنة تشتاق إلى ثلاثة، وهذه منقبة ليس كمثلها منقبة، يعني الجنة هي ليس هم يعني هم طبعا يشتاقون إلى الجنة، لكن الجنة تشتاق إلى هؤلاء الصالحين الأولياء الكبار. نعم، هكذا أخبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي رضي الله عنه يقول إنه لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني أنه لا يحبك يا علي إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. فإذا ضممت هذا الحديث إلى حديث سبق أن قلناه، وهو لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، علمت الرابط بينهما. إذن سيدنا علي محب لله ورسوله، الله ورسوله يحبان سيدنا علي رضي الله عنه، فهو حبيب محبوب، ولذلك لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه ولا يكرهه إلا منافق. عاش سيدنا علي رضي الله عنه مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان نعم الوزير له ونعم العون له، إلى أن لحق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى ولقي ربه سبحانه وتعالى. فقام علي رضي الله عنه مع جماعة من أقارب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا وتولى سيدنا علي رضي الله عنه غسل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفن صلى الله عليه وسلم في حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ثم جاء اختيار الخليفة، اختار المسلمون أبا بكر الصديق رضي الله عنه خليفة لهم ورئيسا لدولة الإسلام ودولة المسلمين. وسيدنا علي رضي الله عنه كان في بداية الأمر يرى أنه أحق بهذا وأحق بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لما رأى إجماع المسلمين على سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه لم يتردد في أن يبايع سيدنا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. فما كانوا طلاب دنيا، ولا كان الصراع بينهم كما يفتعل أهل الأهواء ويعني أصحاب القلوب المريضة يصورون الأمر على أنه كان صراعا، وأن أبا بكر اغتصب الخلافة من علي، وعلي كان حريصا عليها وكان يحب الإمارة وغضب لذلك. هذا كلام لا يقال بين عادة الناس أو الناس العاديين، فما يعني ظنكم بهؤلاء الذين تربوا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي لما رأى أن الصحابة بايعوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه بايعه أيضا ورضي بذلك، حتى روي عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيه لديننا فرضيناه لدنيانا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما اختار واحدا يصلي بالناس بعد أن مرض صلى الله عليه وسلم ويعني لم يقدر أن يخرج للصلاة بالناس إماما، لما أراد أن يختار واحدا قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. يقول فاختار أفضلنا، هذا معنى الكلام. فلما اختاره لديننا يعني للصلاة يؤمنا فيها وهي أفضل ما يفعله المسلم، رضيناه نحن أيضا لدنيانا، فصار الخليفة الذي يحكم هذه الأمة. وكان سيدنا علي رضي الله عنه محبا لأبي بكر الصديق ويعرف فضله، يسأله محمد بن الحنفية، محمد بن علي، لكنه هذا الابن اللي هو محمد ليس من فاطمة رضي الله عنها ولكنه من زوجة أخرى، يقول له يا أبتي يا علي من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له أبو بكر. قال له ثم من؟ قال عمر. قال فخشيت أن يقول عثمان فقلت له ثم أنت؟ قال يا بني ما أنا إلا واحد من الناس أو واحد من المسلمين. تأمل هنا، سيدنا علي هو الذي يصرح بهذا ويقول لولده علما يا أبتي من أحب الناس إلى رسول الله، من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول له أبو بكر رضي الله عنه، هذا كلام سيدنا علي نفسه. طيب من بعد أبي بكر؟ قال عمر. طب ثم أنت؟ فتحلى هو بالتواضع رضي الله عنه وأرضاه وقال يعني ما أنا إلا واحد من الناس أو واحد من المسلمين. هذه مكانة سيدنا يعني أبي بكر وعمر في قلب سيدنا علي رضي الله عنه. وما كان سيدنا علي منافقا حتى يقول ما ليس في قلبه، بل كان شجاعا وكان من أشجع الناس، فلو أنه كان يرى أنه أحق بالخلافة واستقر ذلك في قلبه وظل يكتم ذلك في قلبه، هذا يتنافى مع شجاعته رضي الله عنه وأرضاه. نعم كان نعم الوزير لسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم لما اختار أبو بكر رضي الله عنه قبل موته استخلف سيدنا عمر خليفة من بعده، وجاء سيدنا عمر رضي الله عنه، كان سيدنا علي نعم الوزير لسيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وكان إلى جواره دائما سندا له وعونا، وكان سيدنا عمر رضي الله عنه يستشيره في كثير من الأمور وفي كثير من المسائل ويقول لولا علي لهلك عمر. هكذا كانت الأخوة وكانت المحبة بين أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاش معه وزيرا ومعينا ومخلصا ومساندا يؤدي حق الله عز وجل وحق هذا الدين على سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. فلما استشهد سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، يحكي هذا المشهد سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يقول لما طعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ويعني سجي على سريره، يعني مات يعني في انتظار دفنه، ودخل الناس عليه، يقول لم يروعني إلا رجل آخذ بمنكبي، فإذا هو علي رضي الله عنه، فسمعت عليا يقول، تأمل من الذي يتكلم، هو ابن عباس، عبد الله بن عباس من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا علي من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا عمر قد استشهد وانتهت حياته فلا مجال للمجاملات ولا مجال لكذا، فإذا بسيدنا علي يقول يعني مخاطبا سيدنا عمر وهو على فراشه مسجى ميت مستشهد، يقول له ما خلفت بعدك أحدا أحب أن ألقى الله بمثل عمله منك يا عمر. يقول أنا أتمنى أن ألقى الله عز وجل بمثل عملك يا عمر. ولقد كنت أظن أن الله سيجعلك مع صاحبيك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. ولكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. هذه شهادة من سيدنا علي لسيدنا أبي بكر ولسيدنا عمر بعد وفاتهما، وبعد أن لحق بالرفيق الأعلى، وبعد أن لقي الله سبحانه وتعالى. حتى إن سيدنا علي رضي الله عنه لما تولى بعد ذلك الخلافة وإمارة المؤمنين، قال لما بلغه أن ناسا يفضلونه على أبي بكر وعمر، جماعة بقى من اللي هم أصحاب الأهواء، ويعني من يريدون أن يزرعوا الفتنة بين الناس، تكلموا وقالوا: علي أفضل من أبي بكر وعمر. قال: يعني لو كنت حذرت قبل ذلك لكنت عاقبت من يقول ذلك، لكن أنا أحذر الآن، من يفضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري. يعني من يفضلني على أبي بكر وعمر سأجلده وسأعاقبه لأنه يقول كلاما غير صحيح. هذا هم الكبار، وهكذا هي أخلاق سيدنا علي رضي الله عنه، تواضع وحب لأولياء الله، وحب لأصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من محبة الحبيب أن تحب من يحب، فمن محبتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. استشهد سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ولم يرد أن يحدد الخليفة من بعده، فجعل الخلافة في الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وجعل منهم سيدنا عثمان وسيدنا علي رضي الله عنه وسيدنا عبد الرحمن ابن عوف وغيرهم ممن بقي من العشرة المبشرين بالجنة. دول الستة اللي كانوا فاضلين من العشرة المبشرين بالجنة، فقال اختاروا واحد من هؤلاء الستة، فأجمع المسلمون بعد ذلك على سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه. اختاروا سيدنا عثمان ابن عفان، وكان سيدنا علي أيضا نعم الوزير لخليفة المسلمين سيدنا عثمان ابن عفان. ولما حوصر سيدنا عثمان ابن عفان في نهاية حياته وفي نهاية خلافته، جاءه سيدنا علي وأولاده الحسن والحسين، وطلب منه أن يأذن لهم بالدفاع عنه، لكن سيدنا عثمان رضي الله عنه خشي من كثرة سفك الدماء، هؤلاء المتمردون عددهم كثير ومسلحون، وجاءوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أذن لهم للصحابة بالقتال لسقط عدد كبير من المسلمين، فمنعهم من ذلك، ورضي أن يكون كخير ابني آدم الذي قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. هكذا قال أو هكذا فكر سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. بعد استشهاد سيدنا عثمان رضي الله عنه على يد هؤلاء المتمردين القتلة، تولى الخلافة أو إمارة المسلمين سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. ومن بداية توليه الخلافة بدأت الخلافات تدب بين الصحابة، وبدأت الفتنة بفعل أعداء الإسلام. عبد الله بن سبأ ابن السوداء رجل يهودي تظاهر بأنه اعتنق الإسلام، وبدأ يبث الفتنة بين المسلمين، وبدأ يكون له أتباع بين أو من ضعاف العقول وضعاف الإيمان، وبدأ يشيع في الناس أن عليا ظلم، وأنه كان من المفترض أن يكون أول خليفة، وأن أبا بكر وعمر وعثمان ظلموه، وأن عثمان كان به كذا وكذا، وبدأ يبث الخلاف بين المسلمين، فبدأ المسلمون يعني تحدث بينهم الفتن. وكان أول خلاف بين الصحابة كان على الثأر لسيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فسيدنا طلحة والزبير والسيدة عائشة وغيرهم من الصحابة كانوا يرون سرعة الأخذ بثأر سيدنا عثمان رضي الله عنه ممن قتلوا. وسيدنا علي أمير المؤمنين كان يعني يريد أن يؤجل الأمر قليلا حتى تستتب الأمور وتستقر الأمور وتقوى الدولة، ويعني لأن هؤلاء القتلة كان عددهم كبير وكانوا يعني أصحاب شوكة وقوة، وكان الوقت غير مناسب للقصاص أو القصاص منهم، فكان رأيه أن يؤجل هذا. فبدأت الخلافات بين الصحابة وبين سيدنا علي، بعض الصحابة وليس كل الصحابة. وكان على إثر ذلك موقعة الجمل في العراق، واستشهد فيها طلحة والزبير رضي الله عنهما، وسميت بموقعة الجمل نسبة إلى الجمل الذي كانت تركبه السيدة عائشة رضي الله عنها، والتي خرجت للإصلاح بين الفريقين المتحاربين، وأكرمها سيدنا علي لأنه يعلم مكانتها عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، وأحسن إليها حتى رجعت إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقرت الأمور لسيدنا علي رضي الله عنه، إلا أنه يعني بايعه كل الناس إلا معاوية ابن أبي سفيان. سيدنا معاوية ابن أبي سفيان كان أميرا على الشام منذ عهد سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عمر تعلمون أنه كان دقيقا في اختيار الولاة واختيار من ينوبون عنه، وكان يرى في سيدنا معاوية الخير، ولذلك ولاه الشام وقد أحسن في ذلك، وظل على هذا طيلة خلافة سيدنا عثمان رضي الله عنه. فلما استشهد سيدنا عثمان كان معاوية من أولياء سيدنا عثمان، من أقارب سيدنا عثمان رضي الله عنه، فطالب بدمه، يعني طالب سيدنا علي بن أبي طالب بسرعة القصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه. لكن سيدنا علي كما وضحنا كان يرى أن الأمر سيتم لا محالة، لكن يحتاج إلى بعض الوقت. وبعض الناس يظنون أن سيدنا معاوية كان يقاتل سيدنا عليا على الخلافة، العلماء يقولون هذا غير صحيح. سيدنا معاوية لم يدعي الخلافة في يوم من الأيام، بل كانوا يسمونه أمير الشام فقط، ما قال أنا أمير المؤمنين ولا قال أنا خليفة المسلمين، ولكن موطن الخلاف بينهما كان على مسألة الثأر لسيدنا عثمان رضي الله عنه والقصاص لسيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. كبرت الفتنة يعني حصل القتال بين المسلمين في معركة صفين، ثم لما يعني رجحت كفة سيدنا علي وجيشه طالب أهل الشام وعلى رأسهم سيدنا معاوية وسيدنا عمرو بن العاص بالتحاكم إلى كتاب الله عز وجل، وطلبوا أن يتحاكموا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، فقبل سيدنا علي الذي كان حريصا على حقن دماء المسلمين، وانفض الأمر على ذلك حتى يعني إن سيدنا علي رجع إلى مكانه وسيدنا معاوية رجع إلى مكانه، لكن الخوارج كانوا مع سيدنا علي في جيشه، فلما قبل التحكيم وقبل الصلح مع سيدنا معاوية غضبوا لذلك وخرجوا على سيدنا علي رضي الله عنه، وقالوا لا حكم إلا لله سبحانه وتعالى. وسيدنا علي قال هذه كلمة حق يراد بها باطل، نعم لا حكم إلا لله، لكن ما علاقة هذا بالصلح بين المسلمين؟ نحن نحكم الحكمين أو الناس الذين سيحكمون بكتاب الله سبحانه وتعالى، لكنهم أرادوا زرع الفتنة وكفروا سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. ومن هنا أيضا خرج الشيعة الذين أيدوا سيدنا علي، فانقسم الناس.
نحيا مع القرآن.